أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. رب وفقني وسائر المشتغلين للعلم والعمل الصالح بمحمد وآل بيت محمد.
اللهم صل على
محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال: فلا بد من ذكر ما لا يمكن جهله. المصنف رحمه الله العلامة الحلي في هذا المقطع يريد أن يبين العلة والمناسبة من تأليف هذا الفصل اللي هو الباب 11 الذي ألحقه بمفتاح الشيخ الطوسي. فهنا يريد يقول انه هكذا الكتاب الاصلي اللي هو المفتاح مصباح المتهجد هذا كتاب في العبادات، والحال ان العبادة انما يأتي بها الانسان طلباً علماً، طلباً للثواب، طلباً للثواب. فهنا الشيخ يريد يقول شيء، وهو أنه الثواب مترتب على الإيمان، والإيمان هو العلم التفصيلي بالعقائد، العلم التفصيلي بالاعتقادات. فإذا كان الثواب الذي تنشدونه من العبادات مترتب على الإيمان، والإيمان هو العلم التفصيلي بالعقائد، والعلم التفصيلي بالعقائد لا يكون إلا من خلال النظر والمعرفة، لا من خلال التقليد، من خلال النظر والمعرفة. فهنا طبعا خب مراتب الإيمان متعددة، ما راح تصير على مستوى واحد، يعني الإيمان مفهوم متواطئ أو مفهوم مشكك؟ خب مفهوم مشكك، لأنه إيمان فلان أقوى من إيمان فلان، إيمان فلان أرقى من إيمان فلان. خب هذا الرقي بالإيمان تابع علما، تابع إلى مستوى العلم. كلما كان الإنسان أكثر علماً كلما كان إيمانه أشد، لأنه الآن عندما يكون الإنسان ذو علم تفصيلي بحقيقة الخالق. هسه ما نقول تفصيلي بمعنى أنه ماهية الخالق، ماهية الخالق ما حد ممكن أنه يعرفها، وإنما هذا أمر مكنون عنده عز وجل. ولكن نحن نتعرف على الخالق من خلال صفاته، فكل ما كان الإنسان أكثر معرفة بالخالق يكون إيمانه أرقى وأشد من إيمان الآخرين. ولهذا لا يمكن أن يكون إيمان الناس كإيمان الأنبياء اللي هم عندهم اتصال بالسماء، ولا يمكن أن يكون إيمان الأنبياء كإيمان الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم، وإلا من أين كان هو أفضل الأنبياء؟ أفضل الأنبياء لأنه أعظمهم إيمان. فإذن هنا يريد يقول الشيخ المصنف أنه هذه العبادات التي ذكرها الشيخ الطوسي رحمه الله في كتابه المصباح مصباح المتهجد، هذه الغرض منها، الهدف منها هو الحصول على الثواب، والحال أن الحصول على الثواب متوقف على الإيمان، فمن لا إيمان له لا ثواب له، والإيمان متوقف على المعرفة. إذن هنا تسلسل معرفة شنو؟ معرفة العقائد تفصيلا. إذن لابد من ذكر العقائد التي لا يستغني عنها الإنسان بشكل تفصيلي يناسب المقام. هو ما ذكر كل التفصيلات، بشكل مفصل تفصيلا يناسب المقام، حتى تترتب على هذه المعرفة تترتب الغاية من العبادات وهي الإيمان ثم الحصول على الثواب. وإلا إذا لم يكن الإنسان مستأهلا للحصول على الثواب شو يكون؟ لابد أن يكون مستأهلا للحصول على العقاب، لأنه إحنا ما عندنا أمر ثالث، هو لو ثواب لو عقاب. فإذا كان الإنسان لا يستحق الثواب فلا بد أن يكون مستحقا للعقاب. شوف الصياغة اللي صاغها الشيخ الشارح، شوف ايش قال. قال: أقول لما وجبت المعارف المذكورة بالدليل السابق، دليل السابق سواء كان الدليل العقلي أو الدليل النقلي، وإحنا قلنا أنه في هذه المباحث المعول عليها هو الدليل العقلي، أما الأدلة النقلية فتكون من قبيل المؤيدات. قال: اقتضى ذلك وجوبها على كل مسلم. فهذه المعارف لا يمكن للإنسان أن يكون مسلما ولا يطلع على هذه المعارف حتى يصدق بها ويؤمن بها، أي مقر بالشهادتين ليصير بالمعرفة مؤمنا. فالإنسان مجرد إقراره بالشهادتين هذا يسوي مؤمن؟ لا، ما يسوي مؤمن، وإنما يسوي مسلم، يسوي مسلم. ولكن الإنسان يحتاج إلى مرحلة أعلى من مرحلة الإسلام وهي مرحلة الإيمان، والإيمان لا يتحقق إلا بالمعرفة. لقوله تعالى، يعني أنه شنو الدليل على أنه الإقرار بالشهادتين لا يصير الإنسان مؤمنا وإنما يجعله مسلما فقط؟ قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. ليش؟ شوف الأعراب هنا، هذا الاصطلاح مو مختص شنو بمن يسكنون البادية، لأنه لو نرجع إلى القرآن نشوف أنه بعض الآيات القرآنية بها مدح للأعراب الذين تفقهوا. ولكن هذا الاصطلاح من أين أتى؟ مصطلح الإعراب، أو أنه تقرؤون في الفقه في تعداد الكبائر أنه من الكبائر هو التعرب بعد الهجرة، هذا من أين جاء؟ لاحظوا أنه كان الفقه والتفقه موجودا في المدينة المنورة بوجود النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. فكان الناس يأتون إلى النبي الأعظم صلى الله عليه وآله فيستفيدون من فيض نوره وعلمه، يتفقهون في دينهم. فالبعض منهم يرجع إلى البادية، وسائل تواصل ماكو، هذا اللي يرجع إلى البادية يكون انقطع عن فيض الوحي، قطع. هذا من انقطع؟ من انقطع؟ هذا يقولون عليه تعرب، تعرب باللغة يقولون تعرب اللبن بمعنى فسد اللبن، تعرب اللبن يعني فسد اللبن. فهنا هذا الإنسان لأنه من يسكن البادية بعد يبتعد عن مصادر التفقه، فلا يكون فقيها، فلا يكون متفقها في دينه، يكون أعرابيا. فهذا من هذا المعنى أنه الإعراب يسكنون في مناطق بعيدة عن مراكز الحضارة، بعيدة عن مراكز التفقه للمدينة المنورة. صار هذا اصطلاح، صار اصطلاح، حتى أنه بعض العلماء يطلقون على طالب العلم بعد تركه للدراسة وتحصيل العلم يقولون عنه تعرب، تعرب. إذن صار عندهم اصطلاح أنه حتى طالب العلم يدرس يوصل إلى مرحلة نشوفه أنه ترك العلم، بعد ترك طلب العلم قال أنا اكتفيت بعد علم، بعد ما أحتاج. هذا شي يقولون عن العلماء؟ يقولون عليه تعرب. الفيض الكاشاني يذكر أنه تعرب هذا، فهذا التعرب يطلقونه حتى على هذا الإنسان. زين، الآن الأعراب بعيدون عن المراكز العلمية والفقهية، فيوصل لهم الأخبار فالأعراب قالوا نشهد أن لا إله إلا الله وأنك يا محمد صلى الله عليه وآله رسول الله. اللهم صل على محمد. يقول هذا المستوى، هذا المستوى، هذا الاعتقاد مالتهم ما كان عن نظر، ما كان عن دليل، وإنما كان عن تقليد. هذا المستوى عن تقليد ونطقهم بالشهادتين، إقرارهم بالشهادتين عن تقليد، هذا المستوى يجعلهم مسلمين ولكن لا يجعلهم مؤمنين. زين. فقال نفى عنهم الإيمان مع كونهم مقربين، مقرين عفوا بالإلهية والرسالة. ليش؟ قال لعدم كون ذلك بالنظر والاستدلال، بعيدين. خب، وحيث أن الثواب مشروط بالإيمان كان الجاهل بهذه المعارف مستحقا للعقاب الأليم. ليش مستحق العقاب؟ يقول لأنه الأمر هو لا يخلو من أمرك. واحد من اثنين، هذا الإنسان مع تكليفه هو يدري أنه مكلف له؟ لا، مكلف. هذا الإنسان مكلف، بما أنه مكلف إذن هو واحد من اثنين، إما يكون مستحق للثواب أو مستحق للعقاب. فإذا قلنا أنه ليس بمؤمن فهو لا يستحق الثواب، إذن لابد أن يكون مستحقا للعقاب. طبعا ما عندنا أمر ثالث، أمر ثالث بيناتهم ماكو. هذا المكلف لو يكون مستحق الثواب أو مستحق للعقاب، هو غير مستحق للثواب لعدم إيمانه، لعدم نظره ومعرفته، فيكون مستحقا للعقاب الأليم. لأن كل من لا يستحق الثواب أصلا مع اتصافه بشرائط التكليف فهو مستحق للعقاب بالإجماع. والربقة، لأنه المصنف شو يقول؟ قال فلا بد من ذكر ما لا يمكن جهله، هذا المتن مع العلامة، فلا بد من ذكر ما لا يمكن جهله على أحد من المسلمين. كل واحد من المسلمين لابد أن يعلم بهذه الاعتقادات التي سيذكرها الشيخ المصنف. ومن جهل شيئا من ذلك خرج عن ربقة المؤمنين واستحق العقاب الأليم. الربقة شنو؟ قال الحبل، حبل مستطيل، طويل، مستطيل يعني طويل، فيه عرى يسوون به شدات، هاي يربطون بها شنو؟ أجل لكم الله البهائم، فيربطون هاي من رجل هاي الرجل ديكة ويسوون هيك، تربط بها البهم. واستعاره المصنف هنا للحكم الجامع للمؤمنين وهو استحقاق الثواب الدائم والتاضع. فإذا الشيء الجامع بين المؤمنين جميعا أنهم كلهم يستحقون الثواب الدائم. وهذا الإعرابي، هذا الذي لم يطلع على أصول العقائد، لا يستحق الثواب الدائم، فهو يخرج عن شنو؟ عن حياض المؤمنين. فإذا هذا الاطلاع على العقائد يكون من الأهمية بمكان، لأنه الثواب سيترتب عليه. قال وقد رتبت هذا الباب على فصول، هذا الباب، الباب الحادي عشر، رتب على فصول. فبدأ بأدلة إثبات وجود الخالق عز وجل، ثم انتقل لبيان صفاته الثبوتية، وبعدها لبيان صفاته السلبية، وبعدها بحث في مبحث النبوة، ثم مبحث الإمامة، ثم مبحث الميعاد. هذا هو الترتيب الذي ذكره العلامة الحلي رحمه الله. فقال الفصل الأول في إثبات واجب الوجود لذاته. إذن أول ما بدأ جعل الترتيب في إثبات وجوب واجب الوجود، يعني شنو؟ يعني في إثبات وجود خالق للكون. ليش؟ نقول لأنه إثبات وجود خالق الكون هو مبدأ كل خير، كل خير ينتج من شنو؟ من ثبوت أن للكون خالق. لأن جميع المباحث الآتية مترتبة على من؟ على إثبات وجود خالق. فأنا إذا لم يثبت عندي وجود خالق هل يمكن أنه أنا أبحث عن صفات هذا الخالق أو عن أفعال هذا الخالق؟
سالم
أحسنتم. فإذا العرش ثم النقش، أول مرة ثبت لي خالق، أكو خالق، وبعد ذلك أنه ببحث لي عن صفات هذا الخالق، هل هو حي قادر عالم مريد خلاق حكيم؟ هل هو أرسل أنبياء لم يرسل، نصب الأئمة لم ينصب، يبعث الناس أو لم يبعثهم؟ هذا كله مترتب على من؟
بعد الإثبات،
مترتب على ثبوت وجود أصل الخالق. إذن أولا لابد أن نثبت أن هناك خالق. فإذا هذه المرحلة الأولى وهي إثبات وجود الخالق. هذا الخالق قال عنه واجب الوجود، واجب الوجود لذاته. شلون؟ هنا قبل لا يدخل الشيخ المصنف لبيان الدليل على إثبات وجود الخالق، إثبات وجود الله سبحانه وتعالى، قدم مقدمة، لأنه أكو مقدمة وأكو مجموعة من الفوائد راح يذكرها. الدليل اللي راح يجينا متوقف عليه، يعني هاي تعتبر شنو؟ تعتبر من قبيل المبادئ التصورية للدليل. لاحظ أنه كل مفهوم بالذهن، كل مفهوم بالذهن إذا نسبناه إلى الوجود فهو لا يخلو من أمرين. فإذا كل مفهوم إذا نسبناه إلى الوجود لا يخلو من أحد أمرين، إما أن يكون الوجود ممتنعا عليه أو لا يكون الوجود ممتنعا عليه، يعني إما أنه يستحيل أن ينوجد أو أنه لا يستحيل أن ينوجد. هاي قسمة ثنائية حاصر. إنه بنجي إلى شنو؟ طرف أنه لا يستحيل عليه الوجود، لا يستحيل عليه الوجود. هذا لا يستحيل عليه الوجود، إما أن يكون الوجود واجبا له، ثابتا له، ضروريا له، أو يكون الوجود شنو؟ ممكنا له. الآن من هذه القسمة حصلت عندنا كم قسم؟ ثلاثة أقسام. القسم الأول الممتنع وجوده، المفهوم الذي يمتنع وجوده في الخارج. ثانيا المفهوم الذي يجب وجوده في الخارج. ثالثا المفهوم الذي يمكن وجوده في الخارج، لا هو ممتنع ولا هو واجب. من نرجع إلى هاي المفاهيم الثلاثة نجد أنها تنقسم إلى قسمين. فممتنع الوجود، المفهوم الذي يمتنع وجوده في الخارج بشقين باحتمالين، إما أن يكون استحالة وجوده أو عدم وجوده لعدم تحقق علته. فالآن ابن زيد شبيه ما متزوج، ابن زيد موجود لو معدوم؟
معدوم.
معدوم، ولكن هذا العدم مالته عدم لذاته، يعني ذاته تقتضي أن يكون معدومين، لو لسبب آخر لعدم حصول علته. شنو علته؟ علته أن يكون أبوه يتزوج، فبس يشد حيله ويتزوج ممكن أنه يجي هذا زيد. إذن زيد بنفسه غير ممتنع، ولكن امتناع من أين أتى؟ من عدم حصول علته. فالشيء إذا لم تحصل علته لا ينوجد، فيكون وجوده ممتنع بسبب عدم حصول علته. إذن هذا القسم الأول بالممتنع. القسم الثاني لا، أن يكون الممتنع بذاته ممتنعا، بذاته يمتنع وجوده في الخارج، كاجتماع النقيضين. فهنا اجتماع النقيضين مفهوم من المفاهيم الموجودة بالذهن، ولكن هل يمكن أن تتحقق في الخارج أو يمتنع وجودها في الخارج؟ يمتنع وجودها في الخارج. امتناع وجودها بالخارج لأمر آخر أو لنفس ذات المفهوم، ذات المفهوم يمتنع وجوده في الخارج. ها يعني شنو امتناع وجود النقيضين في الخارج، اجتماع النقيضين؟ يعني يكون الشيء إنسان ولا إنسان، قلم ولا قلم، كتاب ولا كتاب في آن واحد بالخارج. أكو فرد شيء بالخارج هو كتاب ولا كتاب في آن واحد، قلم ولا قلم في الخارج. أكو عندنا شيء يعني شيء واحد يصدق عليه أنه قلم ويصدق عليه أنه لا قلم؟ مستحيل، ماكو. إذن هذا المفهوم مو لأن علته ما متحققة لم ينوجد، مو لأنه علته لم تتحقق، وإنما هذا الممتنع لذاته ممتنعا، بذاته هو غير قابل للتحقق في الخارج. وبالتالي صار عندنا الممتنع شكلين، ممتنع لذاته وممتنع لغيره، ممتنع لذاته وممتنع لغيره. لغيره يعني لعدم تحقق علته. واضح القضية؟ زين. خب نجي على الواجب الذي يجب وجوده في الخارج. هذا اللي يجب وجوده في الخارج أيضا عندنا باحتمالين. الاحتمال الأول أن يكون الشيء قد وجد في الخارج بسبب اكتمال علته التامة، بسبب اكتمال علته التامة. خب شنو العلة التامة؟ المقتضي، تحقق المرتضي المقتضي، وارتفاع الشرط، أو عفوا وتحقق الشرط وارتفاع المانع. عندنا المقتضي والشرط والمانع. المقتضي يتحقق والشرط يتحقق والمانع يرتفع، لابد أن ينوجد المعلول. فالآن الاحتراق شو يحتاج؟ يحتاج مقتضي، يحتاج نار، ويحتاج تحقق الشرط أن هذا الشيء الذي نريد إحراقه سواء كان ورقة خشبة كذا أنه نقرب إلى النار، هذا الشرط. وارتفاع المانع، شنو المانع بعد؟ أنه بعد رطوبة مثلا ماكو، ثاني أكسيد كربون مو كثيف عليه ما تيني طفين النار وهكذا. فإذا بهذه الحالة إذا ارتفع المانع، رطوبة قوية ماكو بالورقة، وتحقق المقتضي اللي هو النار موجودة، وتحقق الشرط اقتربت الورقة إلى النار، فلا بد أن تحترق بعد ما بها مجال. إذن يجب وجود الاحتراق في هذه الحالة. فالاحتراق في هذه الحالة يقولون عليه واجب الوجود، واجب الوجود. ولكن وجوب وجوده لذاته لو لسبب آخر، يقول لسبب آخر وهو اكتمال علته، علة التامة. إذا وجدت العلة التامة فلا بد أن ينوجد المعلول. إذن هذا واجب الوجود، ولكن وجوب وجوده لذاته أو لغيره؟ لغيره، لغيره. ومرة لا، واجب الوجود لذاته، بمعنى أن هذا الشيء موجود ذاته تقتضي الوجود، ذاته تقتضي أن يكون موجودا. هذا هو واجب الوجود لذاته. هسه ما راح نتكلم بتفصيلاته وخواصه لأنه راح تجي. فإذا واجب الوجود لذاته هذا، أو واجب الوجود ينقسم إلى قسمين، واجب الوجود لذاته وواجب الوجود لغيره. زين، نجي إلى ممكن الوجود. هو ممكن الوجود، هل يمكن أن نقسم ممكن الوجود لذاته ولغيره؟ نقول لا، واجب ممكن الوجود ما ممكن أن يقسم لذاته ولغيره، لأن واجب ممكن الوجود دائما تكون ذاته ممكنة الوجود. هو شنو إمكان الوجود؟ شنو إمكان الوجود؟ هو تساوي النسبة إلى الوجود وإلى العدم. هذا ممكن الوجود. يعني الإنسان موجود، فإذا نسبنا هذا مفهوم الإنسان موجود في الذهن، إذا نسبناه إلى الوجود فنقول الإنسان ممكن الوجود. شنو معنى ممكن الوجود؟ أي أنه ذاته متساوية النسبة، ذاته متساوية النسبة إلى الوجود وإلى العدم، فذاته لا تقتضي أن يكون موجودا، كما أن ذاته لا تقتضي أن يكون معدوما. فلا ذاته كواجب الوجود تقتضي أن تكون موجودة، ولا ذاته كالممتنع الوجود التي تقتضي أن تكون معدومة، وإنما هي متساوية النسبة، أنها يمكن أن تنوجد ويمكن أن لا تنوجد. فإذا وجد مرجح ينقلها من حيز الاستواء إلى حيز الوجود فإنها تنوجد، إذا لم يوجد مرجح ينقلها من حيز الاستواء إلى حيز الوجود فإنها لا تنوجد. إذن هذا ممكن الوجود يكون بذاته ممكن الوجود، ما ممكن الوجود بغيره. واضح القضية؟ فإذن عندما يقول المصنف أنه المعقول عندما ينسب إلى الوجود فإما أن يكون واجب الوجود بذاته احترازا عن من؟ عن واجب الوجود بغيره، لأنه احنا عندنا يكون نوع ثاني من واجب الوجود هو الواجب الوجود بغيره، وعندما وبعد القسم الثاني ممتنع الوجود بذاته احترازا عن من؟ عن ممتنع الوجود بغيره اللي هو عدم اكتمال علته. ولكن عندما يقول وممكن الوجود بذاته فهذا القيد لا يكون احترازا عن شيء آخر، وإنما يكون قيدا توضيحيا، يعني الذي يوضح لنا ترى أنه الممكن بذاته يكون ممكنا، لأنه القيود عندنا شكليا قيود احترازية وقيود توضيحية. القيود الاحترازية اللي هي شنو؟ نخرج بها بعض الأفراد، بعض الأفراد، فمن قلنا ممتنع الوجود بذاته خرجنا فرد بهذا القيد، ما هو؟ ممتنع الوجود بغيره. من قلنا واجب الوجود بذاته، هذا بذاته خرجنا شيء وهو واجب الوجود بغيره، إذن هذا قيد بذاته في ممتنع الوجود وفي واجب الوجود، هذا قيد شنو؟ احترازي وتوضيحي. هذا قيد احترازي لأنه خرجنا أشياء إحنا شنو نريدها تخرج، وهي ممتنع الوجود بغيره، ممتنع واجب الوجود بغيره. بس من نوصل إلى ممكن الوجود بذاته نقول لا، هذا بعد شيء خرجنا، ما يخرجنا شيء، إذا لابد أن يكون قيدا توضيحيا. واضحة؟ هسه تتمة الكلام تأتي إن شاء الله، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. حسن الله عليك.